وجمالها الوحي المنزل شارح والوالد الطهر الوصي المرتضى علم الهداية والمنار الواضح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أروى بنت عبد المطلب نصيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أجمل وأزكى تحية، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وحديثنا فيها عن إحدى نصيرات النبي والوصي عليهما وآلهما السلام. إنها ابنة السيد البطحاء والحنفاء من الدعاة للحنيفية الإبراهيمية، أروى بنت عبد المطلب رضوان الله عليهما.
مستمعينا الأفاضل، أروى بنت عبد المطلب صحابية جليلة من سيدات نساء المسلمين في إقدامها وشجاعتها وحسن منطقها وفصاحتها، وقد عرفت بالولاء والإخلاص للدين الحق، وواجهت أعداءه بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تشجع ولدها على مناصرته. قال ابن سعد في ترجمتها من كتابه الطبقات الكبرى:
أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، ثم خرج فدخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال: تبعت محمدا وأسلمت لله. فقالت له أمه: إن أحق من وازرت وعضدت خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه. فقال طليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه، فقد أسلم أخوك حمزة. ثم قالت: أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. فقال طليب: فإني أسألك بالله، إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم كانت تعضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانها، وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره.
ونشير هنا مستمعينا الأفاضل إلى أن المقصود من طلب ابن عمير من أمه أن تسلم هو أن تعلن إسلامها، إذ الواضح للمتدبر في مسيرة الرسالة المحمدية أن بعضا من بني عبد المطلب مثل سيدهم أبي طالب سلام الله عليه قد كتموا إسلامهم مثل مؤمن آل فرعون، لكي يتمكنوا من دفع أذى مشركي قريش عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا كان حال أم هانئ بنت أبي طالب وأروى بنت الحارث رضي الله عنهما.
وفي رواية أخرى أعزائي المستمعين وردت في كتاب الطبقات الكبرى عن صلابة أروى في إسلامها، قال محمد بن سعد: عرض أبو جهل وعدة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فآذوه، فعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه فأخذوه وأوثقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه، فقيل لأروى: ألا ترين ابنك طليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يدب عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: ولقد تبعت محمدا؟ قالت: نعم.
فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره، فأقبل حتى دخل عليها فقال: عجبا لك ولاتباعك محمدا وتركك دين عبد المطلب. فقالت: قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة جاء بدين محدث. ثم انصرف أبو لهب. قال ابن سعد: وسمعت غير محمد بن عمر يذكر أن أروى قالت يومئذ: إن طليبا نصر ابن خاله واساه في ذي ذمة وماله.
أيها الأفاضل، وكانت هذه الصحابية الجليلة من بليغات العرب والشاعرات اللواتي ينطقن بالحق، قال السيد محسن الأمين في ترجمتها من كتاب أعيان الشيعة: ومن شعرها ما رثت به أباها عبد المطلب في حياته، وذلك أنه جمع بناته في مرضه وهن أروى وأم حكيم البيضاء وأميمة وبرة وصفية وعاتكة، وأمرهن بأن يقلن في حياته ما يردن أن يرتينه به بعد وفاته، ليسمع ما تريد أن تقول كل واحدة منهن، فأنشأت كل واحدة منهن أبياتا في رثائه. فقالت أروى تبكي أباها:
بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء، على سهل الخليقة أبطحي كريم الخيم نيته العلاء، على الفياض شيبة ذي المعالي أبوه الخير ليس له كفاء، طويل الباع أملس شيظمي أغر كأن غرته ضياء، أقب الكشح أروع ذي فضول له المجد المقدم والسناء.
أبي الضيم أبلج هبرزي قديم المجد ليس به خفاء، ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء، وكان هو الفتى كرما وجودا وبأسا حين تنسكب الدماء، إذا هاب الكمات الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء، مضى قدما بذي ربد خشيب عليه حين تبصره البهاء.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، خصصناها للحديث عن الصحابية الجليلة أروى بنت عبد المطلب رضوان الله عليها.
أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نستمع معا في البداية أحبتي الأكارم إلى أنشودة تحت عنوان يا منجي الهالكين.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين. أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين عكرات الهادي الأمين، عترات الهادي الأمينة. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرز عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزد اللهم علمي يا ملذ العالمين، بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي للنجا كانوا سفينا، لنا من عرب وعجمي بهم الفوز اجمعينا. كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا، تدفع الأرز عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الذكر ذكران، ذكر عند المصيبة حسن جميل، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك فيكون ذلك حاجزا. أيها الكرام، نستنتج من ذلك أن الذكر الحقيقي هو الذكر الذي يترك أثره الإيجابي في أعماق روح الإنسان، ويفعل اتجاهاته الفكرية والعملية في خط التقوى والالتزام الديني. وفقنا الله وإياكم أحبتي الأكارم للالتزام بالتقوى وتعاليم ديننا الحنيف. بمديحك طاب لي الكلم، أنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ندعوكم للاستماع إليها.
طاب لي الكلم نظر كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم
كم همت روحي نحوكم وبك الأرواح تنسجم وبك الأرواح تنسجم
منك تضع وانجابا بالنور الظلم
منك تضاء الكون هدى وانجابا بالنور الظلم
والتمايا التي الدنيا فرحا وتغنى القاع والأكم
والتمايا التي الدنيا فرحا
حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام فالشمس بعض من سناه والبدر نوع من ضياه والكل في معناه تاه لم يدرك ذاك المقام. مستمعنا الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا البرنامج، نتمنى أن تروق لكم. نستودعكم الرعاية الإلهية وندعوكم لمتابعة واستماع هذه الأنشودة. إلى اللقاء.
اللهم الله 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 يا رب الله الله يا رب الله 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 ما بال قلبك عن هوى قلبك عن هوانا نازح هل أنت في دعوى المحبة مازح هل أنت في دعوى المحبة مازح كم ذا تحن
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 كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءةً قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح الله زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح
واسمح بنفسك إن أردت وصالنا
فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح أصبح بنفسك إن أردت وصالنا واسمح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح وإن حظيت بنا فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم أطيب تحية أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، بعد لقائي بحضرتكم في الساعة 4:27 أنتم على موعد مع برنامج من هدي المنبر الحسيني على مدى ربع ساعة. حوالي ربع ساعة أخرى تقضونها مع برنامج مكارم الأخلاق في تمام الساعة 4:45. سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي بمدينة طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:18. بعد الاستماع إلى أدعية الصباح وزيارة الأئمة سلام الله عليهم في الساعة 5:30 صباحا بتوقيت طهران، نقدم لكم نهج الحياة على مدى 11 دقيقة. عشر دقائق مع لحظات نورانية عرفانية روحانية مع دعاء الصباح لأمير المؤمنين سلام الله عليه في الساعة 5:40. في 5:50 يأتيكم برنامج نور وبلاغة على مدى 8 دقائق. أسعد الله صباحكم، أسعد الله أوقاتكم أحبتنا الأفاضل، صباح الخير للذين استيقظوا عازمين على صنع يوم جميل لأنفسهم ولمن حولهم. شكرا لكم أحبتنا وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والمستقبل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صدق الله العلي العظيم. يعد الاهتمام بالمستقبل واستشراف آفاقه وفرصه وتحدياته من الأمور التي يجب أن يهتم بها الشباب، فالنظرة إلى المستقبل وكيفية التعامل مع تلك النظرة والإعداد من أجل المستقبل واستكشاف آفاقه وفرصه من العوامل المهمة جدا في صناعة النجاح، سواء على الصعيد الفردي أم على الصعيد الاجتماعي أم على الصعيد خدمة الأمة والمجتمع. إن النجاح هو ثمرة من الثمار التخطيط للمستقبل وصناعة الشباب لمستقبلهم، بينما عدم الاهتمام بالمستقبل، عدم إدراك أهمية الإعداد للمستقبل، يؤدي إلى الفشل. لذلك نرى القرآن الكريم يدعو إلى الإعداد للمستقبل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد في جميع المجالات، الإعداد العلمي، الإعداد الثقافي، الإعداد التربوي، الإعداد الشباب لأنفسهم، الإعداد من أجل صناعة القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. العلم قوة. الآية الكريمة وإن كانت تتحدث عن الإعداد العسكري في مواجهة الأعداء، إلا أن الإعداد للمستقبل يجب أن يشمل جميع الأبعاد، وهذا أيضا ما يستفاد من الآية الكريمة. فالعلم قوة، وإعداد الشباب لأنفسهم قوة، والإعداد الاقتصادي قوة، الإعداد التربوي قوة. إذن اكتشاف آفاق المستقبل مهم جدا. أما من يعيش الماضي أو يعيش الحاضر بعقلية الماضي، فإنه لا يستطيع أن يصنع نجاحا في مستقبله. إن حياتنا تتكون من ثلاث صفحات: ماض وحاضر ومستقبل. الماضي صفحة قد انطوت بخيرها وشرها، بحلوها ومرها. والحاضر هو الأيام التي نعيشها الآن، ولكن هذا الحاضر بعد فترة سيكون جزءا من الماضي. إن علينا أن نعد أنفسنا في الحاضر لرؤية المستقبل. ولذلك نجد في الدعاء للإمام زين العابدين عليه السلام يقول: واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. إذن في الدعاء الإمام السجاد عليه السلام يدعو أن يكون المستقبل، الغد وما بعد الغد، أفضل من الحاضر، أفضل من الآن. وهذا يتطلب أن يكون عند الإنسان أمل. من الأمور المهمة التحلي بالأمل لكي نرى المستقبل، التحلي بالإرادة لكي نصنع المستقبل. إن مشكلة بعض الشباب عدم اهتمامهم بالمستقبل، فقط ينظرون إلى الحاضر، إلى اللحظة الراهنة، ثم يفاجؤون بالمتغيرات المستقبلية، خصوصا وأننا الآن في عصر سريع الإيقاع، سريع التغيرات، سريع التحولات. هذه الحقيقة يجب على كل شاب وفتاة إدراكها والإعداد إليها. السؤال الآن، لماذا نجد أن بعض الشباب لا يفكرون بالمستقبل؟ لماذا نظرتهم قاصرة؟ لماذا لا نعد أنفسنا إعدادا كافيا من أجل المستقبل؟ هناك أسباب. من هذه الأسباب أولا غياب الأهداف والتطلعات الكبيرة. إن غياب الأهداف، عدم وجود أهداف واضحة لدى الشاب، عدم وجود تطلعات كبيرة، هذا يجعل الإنسان لا يفكر في مستقبله، وإنما فقط يفكر في الوقت الحاضر، أو يجعل الأمور تسير كما تشاء الأمور، كما تشاء الحياة. هذا خطأ. المفروض الإنسان أن يضع له قائمة من الأهداف، قائمة من التطلعات. إذا كان لدى الشاب هذه الأهداف فإنه يهتم بالمستقبل. فمن يريد أن يكون طبيبا لابد أن يكون مجدا في دراسته، لابد أن يكون مهتما بالتحصيل العلمي الجيد. من يريد أن يكون طالب علم لابد أن يكون مهتما بالتثقيف الذاتي، مداوما على قراءة الكتب، عنده استعداد وصبر على النهل من أمهات الكتب والمصادر، عنده التحمل من أجل السفر والغربة والتغرب من أجل طلب العلم. التاجر عندما يكون عنده رؤية للمستقبل يضع لنفسه الخطط، يعرف ماذا ينبغي له أن يفعل الآن من أجل أن لا يفاجأ بالمستقبل. إذن وجود أهداف، وجود تطلعات كبيرة يدفع الإنسان إلى الإعداد للمستقبل. النقطة الثانية لعدم الاهتمام بالمستقبل هو عدم الشعور بالمسؤولية. إذا كان الشاب لا يشعر بمسؤولية تجاه نفسه وتجاه عائلته وتجاه مجتمعه وتجاه أمته، يعيش حياة لا مبالاة، يهمل في دراسته، لا يفكر في مستقبله وفي مستقبل تكوين نفسه، ويعيش على الأوهام، يعيش على الأماني، هذا يندم في المستقبل، لا يكون له مكان في مستقبل الأيام. هذا عدم الشعور بالمسؤولية يجعل اهتمام لا يجعل الإنسان عديم الاهتمام بالمستقبل. أما الشاب الذي يشعر بالمسؤولية، يشعر بأهمية أن يعتمد على نفسه، يريد أن يكون لنفسه مستقبلا، فهذا لابد وأن يكون عنده اهتمام كبير ببناء مستقبله. النقطة الثالثة عدم الوعي بالمتغيرات. بعض الشباب، ونقول بعض وليس كل الشباب، بعض الشباب ليس لديهم الوعي الكافي بالمتغيرات. نحن كما كنا في هذا العصر سريع الإيقاع والتغير والتطور والمتغيرات المتلاحقة، إذا لم يكن لدى الشاب رؤية للمستقبل، ليس عنده وعي كاف برؤية هذه المتغيرات، فإنه يفاجأ بما سيحدث مستقبلا. لذلك نجد أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أعرف الناس بزمانه من لم يتعجب من أحداثه. الإنسان العارف بزمانه، الواعي بمتغيرات عصره، المدرك للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمجتمعية، هذا لا يفاجأ بأحداث المستقبل. لماذا؟ لأنه عنده وعي بالمتغيرات. ولذلك نجد الإمام الصادق عليه السلام يقول: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. فمعرفة الزمان يعني أن يكون للإنسان رؤية، أن يكون واسع الأفق، أن يكون عنده متابعة لما يحدث من متغيرات وتطورات، هذا هو الذي يعد نفسه للمستقبل. أما الإنسان الشاب العديم الاهتمام بالمتغيرات اللي عنده لا مبالاة، مهمل، لا يدرك ماذا يحدث من حوله، فهذا يفاجئ بمتغيرات المستقبل. النقطة الرابعة لعدم التفكير بالمستقبل وعدم الاهتمام به الانغلاق والجمود. إذا كان الشاب منغلقا على نفسه، جامدا في تفكيره، يعيش الحاضر بعقلية الماضي ولا ينظر للمستقبل، فإن هذا يجعل أفقه ضيقا، يجعل أفقه غير مدرك للمتغيرات، مما يجعله عديم الاهتمام بالمستقبل. إذن ماذا يجب علينا أن نفعل كشباب؟ أن نعد أنفسنا في الحاضر من أجل المستقبل، من أجل أن نبني مستقبلنا. فإذا نجحت في المستقبل فهذا ثمرة من ثمار التخطيط له والإعداد للمستقبل. أما إذا فشلت في مستقبلك فهذا يعني أنك خططت لفشلك. الفشل في المستقبل يعني عدم التخطيط له، عدم التخطيط في الحاضر، يعني التخطيط الفاشل بمعنى آخر. إذن علينا كشباب أن نعي التطورات والمتغيرات والأحداث وما يجري حولنا وما يؤثر على مستقبلنا، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. ويقول أيضا الإمام السجاد عليه السلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. إذن الإنسان عليه أن يكون الحياة له هي الزيادة في أبواب الخير. هذا يتطلب أن تكون عندنا رؤية للمستقبل. الآن نجد في الدول المتقدمة، المجتمعات الحية، هناك مراكز تهتم بالدراسات للمستقبل، مراكز للأبحاث والدراسات في على مختلف الصعد والجوانب من أجل الإعداد للمستقبل. للأسف هذا الشيء محدود الاهتمام في العالمين العربي والإسلامي، قلما نجد هناك مراكز للبحث والاهتمام بالدراسات من أجل التخطيط للمستقبل. ولذلك كثير من المشاكل، كثير من الأزمات التي تحدث في عالمنا نتيجة عدم الرؤية المستقبل، عدم التخطيط من أجل المستقبل. وهنا نقول للشباب: اهتموا بمستقبلكم، أعدوا أنفسكم من الآن من أجل المستقبل. هذا يتطلب الاهتمام العلمي، يتطلب الاهتمام الثقافي، يتطلب الاهتمام الاقتصادي، يتطلب الاهتمام بالحياة من جميع الجوانب والأبعاد. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل مستقبل أيامنا أفضل مما مضى. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
أئمة اثني عشر. الحر الأبرار والمجتبى وذا حسينا في الأثار
ونجله ساجد والعابد في قلب السحار وباقر العلم الذي بعلمه الحق ظهر وجعفر الصادق في بيانه العدل انتشار وكاظم الغيظ الذي في السجن أعوام صبر
يا من بعثت للبشر أئمة اثني عشر الهرى الأبرار والمجتبى وذا حسينا في الأثار
ونجله الرضا لقد رضى بما ساق القدر كذلك الجواد والهادي البهالل الغرار
والعسكري وابنه وعد الإله المنتظر لولاهم ما أشرقت شمس ولا لاح قمر يا من بعثت للبشر أئمة اثني عشر الهرى الأبرار والمجتبى وذا حسينا في الأثار
اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السوار صلي على محمد وآله خير البشر اغفر لنا يا منزل الأحكام في أم السوار صلي على محمد وآله خير البشر صلي على محمد وآله خير البشر وآله خير البشر.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. فضل العلم والعلماء في هذه الحلقة، وقبل أن ندخل في حقوقهم وفي بيان هذه الحقوق، لا بأس بمقدمة: العلم أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان، فهو أساس الحضارة ومصدر أمجاد الأمم وسموها وتفوقها في الحياة ورائدها إلى السعادة الأبدية وشرف الدارين. والعلماء هم ورثة الأنبياء وخزان العلم ودعاة الحق وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته ويوجهونهم وجهة الخير والصلاح. من أجل ذلك تضافرت الآيات والأخبار على تكريم العلم والعلماء والإشادة بمقامهم الرفيع. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الأخبار فكثيرة، منها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذه الرواية صريحة في الإشادة بفضل العلم والعلماء. وقال الباقر عليه السلام: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وقال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. وقال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة بعث الله عز وجل العالم والعابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. الرواية صريحة في فضل العالم وشفاعة العالم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إلى آخر الروايات الواردة في فضل العلم والعلماء. ولا غرابة أن يحظى العلماء بتلك الخصائص الجليلة والمزايا الحميدة، فهم حماة الدين وأعلام الإسلام وحفظة آثاره الخالدة، يحملون للناس عبر القرون مبادئ الشريعة وأحكامها وآدابها، فتستهدي الأجيال بأنوار علومهم ويستنيرون بتوجيههم الهادف البناء. ولهؤلاء العلماء فضل كبير وحقوق مرعية في أعناق المسلمين جديرة بكل عناية واهتمام، وهي: أولا، ينبغي على الأمة أن توقر العلماء، وهذا الحق في طليعة حقوقهم المشروعة لتحليهم بالعلم والفضل وجهادهم في صيانة الشريعة الإسلامية. وقد أعرب أهل البيت عليهم السلام عن جلالة العلماء وضرورة تبجيلهم وتوقيرهم قولا وعملا، حتى قرروا أن النظر إليهم عبادة، وإن بغضهم مدعاة للهلاك، كما شهد بذلك الحديث الشريف عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه قال: قال صلى الله عليه وآله: النظر في وجه العالم حبا له عباده. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اغد عالما أو متعلما أو أحب العلماء ولا تكون رابعا فتهلك ببغضهم. وكان الإمام الصادق عملا لتبجيل أهل العلم، فمثلا توقير الإمام لهشام بن الحكم، وكان من ألمع أصحابه وأسماهم مكانة عنده أنه دخل عليه بمنى، هشام دخل على الإمام الصادق بمنى وهو غلام، أول ما اختط عارضاه وفي مجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس ويونس بن يعقوب وأبي جعفر الأحول وغيرهم، فرفعه على جماعتهم وليس فيهم إلا من هو أكبر سنا منه. فلما رأى أبو عبد الله عليه السلام أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال هذا، وأشار إلى هشام بن الحكم، هذا ناصرنا بكلبه ولسانه ويده. وهكذا بالنسبة إلى أحمد بن أبي نصر البزنطي وهو من أصحاب الإمام الرضا، قال بعث إلي الرضا بحمار له فجئت إلى صريا فمكثت عامة الليل معه، ثم أتيت بعشاء ثم قال فرشوا له، ثم أتيت بوسادة طبرية ومرادع وكساء قياصري وملحفة مروي، فلما أصبت من العشاء قال لي ما تريد أن تنام؟ قلت بلى، جعلت فداك، فطرح علي الملحفة والكساء ثم قال بيتك الله في عافية، وكنا على سطح، فلما نزل من عندي قلت في نفسي قد نلت من هذا الرجل كرامة ما نالها أحد قط. هذا لماذا اهتم به الإمام؟ لعلمه ولمنزلته. الحق الثاني بر العلماء، همة العلماء وهدفهم الأسمى خدمة الدين وبث التوعية الإسلامية وتوجيه المسلمين نحو الخلق الكريم والسلوك الأمثل، وهذا ما يقتضيهم وقتا واسعا وجهدا ضخما يعوقهم عن اكتساب الرزق وطلب المعاش كسائر الناس. فلا بد والحال هذه للمؤمنين المعنيين بشؤون الدين والحريصين على كيانه أن يوفروا للعلماء وسائل الحياة الكريمة والعيش اللائق، وذلك بأداء الحقوق الشرعية إليهم التي أمر الله بها وندب إليها من الزكاة والخمس ووجوه الخيرات والمبرات، فهم أحق الناس بها وأولى الناس بصرفها في مواطنها، لأنهم هم المراجع وهم العلماء. فلا بد للأمة من إيصال الحقوق إليهم. ومن جملة الحقوق المشروعة للعلماء الاهتداء بهم. لا يستغني كل واعي مستنير عن الرجوع إلى الأخصائيين في مختلف العلوم والفنون للإفادة من معارفهم وتجاربهم كالأطباء والكيميائيين والمهندسين ونحوهم من ذوي الاختصاص. وحيث كان العلماء الروحانيون متخصصين بالعلوم الدينية والمعارف الإسلامية قد أوقفوا أنفسهم على خدمة الشريعة الإسلامية ونشر مبادئها وأحكامها وهداية الناس وتوجيههم وجهة الخير والصلاح، فجدير بالمسلمين أن يستهدوا بهم ويجتنوا ثمرات علومهم ليكونوا على بصيرة من عقيدتهم وشريعتهم ويتفادوا دعايات الغاوين والمضللين من أعداء الإسلام. فعن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة. النبي يدعون إلى أن نجالسهم ونهتدي بهديهم. وجاء في حديث الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مجالسة العلماء عبادة. وقال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وهناك روايات وأخبار كثيرة تحثنا على الاهتمام بالعلماء من جملة ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام، قال إن هذا العلم خزائن ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. وفقنا الله وإياكم لتوقير العلماء وبر العلماء واحترام العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نحن الذين بايعوا على الهدى، نحن دعاة الله أبطال فداء، نحن الذين بايعوا على الهدى، نحن دعاة الله أبطال فداء. إن إمام شف مصباح الهدى، أو إننا نار على كل العدى. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين، وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين، ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي، انت وياي.